الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الحقيقة، إذا كان هناك من فرق أساسي بين المؤمن وبين غير المؤمن، هو أن المؤمن يرجو الله واليوم الآخر، وأن الكافر لا يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر. ما معنى لا يرجو؟ أي لا يخاف. ما معنى لا يرجو؟ أي لا يأمل. لا يخاف ولا يطمع ولا يأمل ولا يريد، يعني الآخرة كلها خارج الحساب. الدنيا أكبر همه، مبلغ علمه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الدين له حقيقة وله شكل. شكله أن تصلي، شكله أن تصوم، ولكن الحقيقة الدين أن تنتقل اهتماماتك من الدنيا إلى الآخرة، أن تنتقل آمالك من الدنيا إلى الآخرة، أن تنتقل مخاوفك من الدنيا إلى الآخرة. فالمؤمن يطمع أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وربما لا يطمع في الدنيا، يكفيه من الدنيا القليل، يكفيه من الدنيا ما أوصله إلى هدفه، المال عنده وسيلة. المؤمن يريد من الدنيا ما يعينه على التقرب إلى الله عز وجل، يجعل من المال وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل. إذا كان قويا فيجعل قوته في سبيل مرضاة الله عز وجل. إذن المؤمن يأخذ من الدنيا بقدر ما تعينه على طاعة الله عز وجل، بقدر ما تعينه على التقرب منه. لذلك الدنيا عند المؤمن في يديه لا في قلبه، وهي وسيلة وليست غاية، لكن رجاءه فيما عند الله، لكن رجاءه في مرضاة الله، في القرب من الله، رجاءه في الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يحب الله ويحب من يحبه، ويحب كل عمل يقربه إلى حبه. هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ربنا عز وجل قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يعلق أهمية على هذا اللقاء، لا يفكر فيه، لا يخاف ذلك الموقف العصيب، لا يرجو أن يكون عند الله رضية، لا يرجون لقاءنا. لماذا لا يرجون؟ أهم من بنية خاصة؟ أهم من جبلة خاصة؟ لا والله، جبلة البشر واحدة. ما الذي جعلنا نرجو وجعل الكفار لا يرجون؟ هو العلم. علم أن ما عند الله شيء ثمين، وأن عذابه عظيم، وأن القرب منه سعادة، لذلك رجا ما عنده. فهذا الرجاء ليس اعتباطيا، وليس الرجاء يعني غير منضبط بقاعدة. الرجاء منضبط بالمعرفة، فإذا عرفت ما عند الله رجوته، وإذا جهلت ما عنده لا ترجو. أنت في حياتك اليومية ترجو أناس ولا ترجو أناس. هؤلاء الذين ترجوهم تعرف حجمهم الحقيقي، وتعرف مقدار تأثيرهم في حياتك، إذا ترجوهم. لكن أناسا في نظرك تافهين، لا يقدمون ولا يؤخرون، أو تجهل قيمتهم أو تجهل حجمهم، لا ترجوهم. فالرجاء متعلق بالمعرفة، فكلما عرفته رجوته، كلما عرفته خفت منه، كلما عرفته طمعت فيما عنده، كلما عرفته سعيت إليه. ربنا عز وجل الرجاء في القرآن جعله مرتبطا أشد الارتباط بالعمل. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. باب الله مفتوح على مصاريعه لكل الخلق، فمن كان يرجو لقاء ربه، وهذه تجربة توضع بين يديك، اعمل عملا خالصا لوجه الله، لا تبتغي به سمعة ولا ثناء ولا مديحا، لا تبتغي به أن يشار إليك بالبنان، اعمل عملا صالحا لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل، وانظر كيف أن الله يتجلى عليك، وانظر كيف تقول أنا أسعد الناس، هذا شيء ملموس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وما أكثر الأبواب المفتحة للأعمال الصالحة، ما أكثر الأعمال الصالحة؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق هو لك صدقة، أن تحسن إلى والديك هو لك صدقة، أن تضع اللقمة من فمك في فم زوجتك هو لك صدقة، أن تقدم خبرتك، وقتك، علمك، مالك، لك صدقة. فأبواب الخير مفتحة على مصاريعها، والله سبحانه وتعالى من إكرامه لنا أنه جعل لنا أبوابا للخير واسعة، جعل الإحساس بالجوع، أنت بهذا الإحساس تأكل فتشكر وتطعم فترقى، إذا أطعمت الجائع فقد ارتقيت إلى الله عز وجل. جعل الإنسان يولد عاريا، فإذا ألبست إنسانا ثيابا تقربت إلى الله عز وجل. يعني الذي يؤثر في النفس أن هذا الذي لا يرجو الله، لماذا لا يرجوه؟ لأنه جهله. إذا من هو أعدى أعداء الإنسان؟ إنه الجهل. أعدى أعداء الإنسان أن يجهل الإنسان ربه. وقديما قالوا: الجاهل عدو نفسه. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يعني هؤلاء استكبروا، يريدون أن تأتيهم الملائكة لتقول لهم هذا رسول الله، مع أن الملائكة لا يستطيع الإنسان أن يراها إلا عند الموت، ترحب به أو تدفعه إلى مقامه في النار. الملك لا يرى إلا عند الموت، لأنه الإنسان إذا مات أو إذا جاءه الموت تأتيه الملائكة بأحب الناس إليه، بإخوانه، بأحبابه، بأقربائه، بأصدقائه، بمن هو عزيز عليه، يأتي ملك الموت في صورة إنسان عزيز عليه، يبشرك بالجنة. عندئذ يقول المؤمن: لم أرى سوءا قط، لأنه يرى النتيجة فينسى كل متاعب الحياة. وقد تأتي الملائكة على شكل زبانية يسوقون الإنسان إلى القبر، وكأنه حفرة من حفر النيران. فالملائكة لن نراهم نحن في الدنيا، لن نراهم إلا عندما نقترب من أجلنا. هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا يقولون: لولا أنزل علينا الملائكة. طيب الملائكة لو أنزلت وقالت هذا رسول الله، أتكتفي بهذه المعجزة؟ القرآن معجزة، لما الناقة خرجت من الجبل أكتفى بها قوم صالح، آمنوا بها ما آمنوا بها، لما البحر أصبح طريقا يبسا اكتفى به بنو إسرائيل، لما رأوا عجلا جسدا له خوار قالوا هذا إلهنا. طيب قوم إبراهيم لما رأوا النار أصبحت بردا وسلاما آمنوا ما آمنوا؟ فإذا أنت ما آمنت بالمعجزة الأساسية وهي الكون في وضعه الراهن، لن تؤمن بخرق قوانينه. هذا الكون هو نفسه معجزة، فإذا ما فكرت فيه وما انتقلت من الكون إلى المكون، ومن النظام إلى المنظم، ومن الصنعة إلى الصانع، ومن الخلق إلى الخالق، ومن التسير إلى المسير، إذا ما انتقلت مما هو قائم بالشكل الطبيعي لا تعرف الله بخرق القواعد. إذا ما عرفته بالقواعد المعجزة لا تعرفه بخرق القواعد، وهذه حقيقة ثابتة. فأنت ما تطلب من الله خرق العوائد، لا تتعرف إلى الناس أخي هذا ولي، كيف أنه ولي يمشي على وجه الماء؟ لا، استمع إلى كلامه، إذا كلامه صحيح مأخوذ عن كتاب الله في معه دليل، هذا أكبر كرامة، هذه كرامة العلم أعظم كرامة. لا تبني حياتك على خرق القوانين. معظم العوام، معظم ضعاف العقول لا ينقادون إلا بخرق القواعد، لا يعتقدون بالأشخاص إلا إذا خلقت لهم العادات. لكن هذا القرآن بنظمه وبيانه، بإعجازه وإحكامه، بحلاله وحرامه، بصياغته، بأخباره، هو نفسه معجزة. فآمن به من دون خرق للعادات. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لولا هذه حرف تحضيض أو حرف امتناع لوجود، أو نرى ربنا، ربنا عز وجل لا يمكن أن نراه، قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يعني إذا ربنا عز وجل تجلى على الجبل جعله دكا، فمن أنت حتى تستطيع أن ترى الله عز وجل؟ في الدنيا لا نستطيع أن نرى الله، ولكن الأحاديث الصحيحة تؤكد أن المؤمن يوم القيامة يرى الله، ويرى الله رؤية كما تروي بعض الأحاديث يغيب 50,000 عام من نشوة النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الذي نرجوه، أن نستطيع أن نرى وجه الله. فهؤلاء الكفار يريدون أن يروا الملائكة ليخبروهم أن هذا الرجل رسول الله، أو أن الله سبحانه وتعالى يرونه رأي العين فيقول هذا رسولي. لقد استكبروا. هذه مطالب تعجيزية، هذه مطالب القصد منها الاستكبار والامتناع والعلو. لقد استكبروا في أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن الكبر يتناقض مع العبودية، الكبر يتناقض مع العبودية. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك تمتحن الإنسان وتعرف ما إذا كان قريبا من الله مما إذا كان بعيدا عنه من حيث الكبر، إما أن يكبر فهو الجاهل، وإما أن يصغر وهو العالم. الإمام الشافعي يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. لقد استكبروا في أنفسهم. المؤمن يرى نفسه صغيرا ويراه الناس كبيرا، الكافر يرى نفسه كبيرا ويراه الناس صغيرا. والدعاء النبوي الشريف اللهم أرني بعين نفسي صغيرا وبأعين الناس كبيرا، هذا هو الدعاء النبوي الشريف. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يعني عتوا استكبروا وتجاوزوا الحد المعقول وأصروا على كفرهم عتوا كبيرا. على من تستكبر؟ على الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، على من بيده كل أجهزتك؟ لو أنه عطل أحد الأجهزة لأصبحت الحياة جحيما، على من تستكبر؟ لو أنه جمد في عروق دماغك نقطة من دم لأصبح الإنسان مجنونا أو لأصبح مشلولا أو لأصبح أعمى، على من تستكبر؟ يعني أنت إذا استيقظت أحد الأيام معافا في جسمك، يعني آلاف الأجهزة تعمل بانتظام، ولو أن أحدها اختل اختلالا طفيفا لانقلبت الحياة إلى جحيم، على من تستكبر؟ هل تملك سمعك؟ هل تملك بصرك؟ هل تملك عقلك؟ هل تملك أوردتك، أوعيتك، أعصابك، عضلاتك، قوتك؟ هل تملك محاكمتك؟ هل تملك توازنك؟ يعني جهاز صغير جدا في الأذن الوسطى، جهاز التوازن، لو أنه التهب لا تستطيع أن تسير على قدمين، ما تقدر، يختل التوازن. إنسان سمعت عنه أنه كان مولعا بالسير في الطرقات العامة المزدحمة بالنساء ليمتع بصره بمرأة الحسناوات، أصيب بمرض اسمه ارتخاء في الجفون. هذا شيء قد لا يخطر على بال، هذا الجفن وهو مرتفع، هذا بيدك أمره؟ لو أن الله عز وجل جعله يرتخي ويغلق العين ولا تستطيع أن ترى إلا إذا رفعت جفنك بيديك، ماذا تملك؟ حركة المستقيم التي بها تفرغ ما في أمعائك بيد من؟ لو أنها تعطلت شيء لا يحتمل، تصبح الحياة عبئا لا يطاق. لو أن العضلات القابضة للمثانة انحلت، من يحتملك في البيت؟ من يخدمك؟ كيف تقعد بين الناس؟ عندئذ يحتاج الإنسان إلى فوط، عندئذ على من تستكبر؟ على الذي خلقك من تراب ثم من نطفة، خرجت من عورة ودخلت في عورة ثم خرجت من عورة، من ماء مهين تستحي بهذا الماء، على من تستكبر؟ لذلك طوبى لمن تواضع عن رفعة وأنفق عن غنية. نعم العبد عبد عرف المبتدا والمنتهى. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والمتكبر لا بد من أن يظهر على حقيقته، ولا بد من أن الله سبحانه وتعالى يعني من أن يصيبه بمشكلة تكشف ضعفه وتكشف زيفه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. طبعا الملائكة الكفار يرونهم ولكن عند الموت، هؤلاء الملائكة لا يبشرون الكافرين بل ينذرونهم عذاب يوم أليم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني يحجزونهم عن أن يتطلعوا إلى الجنة وما فيها، أنتم هنا مكانكم. يعني الملائكة ترى عند الموت ولكن لتبشر المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض، أو لتنذر المجرمين عذاب يوم أليم وتسوقهم إلى البرزخ وما فيه من عذاب أليم. سبحان الله، هذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في أعمال ضخمة بالحياة إلا هذا أطول جسر في العالم، إنجاز حضاري كبير، هي أعلى بناية في العالم، هذه أكبر مركبة في العالم، هذه أكبر ناقلة نفط في العالم، ما في أبنية مشادة يعني تعد إنجاز حضاري كبير، ما في معامل ضخمة في العالم، ما في ترع حفرت، ما في جسور أقيمت، ما في أراضي استصلحت، ما في سدود أقيمت، هذه أعمال ضخمة. لكن لما الإنسان لا يكون هدفه إرضاء الله عز وجل، ربنا عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الحروب الضخمة التي جرت في العالم وذهب ضحيتها عشرات الملايين، هؤلاء الذين تربعوا على عرش النصر، هذا العمل ماذا فعلوا به؟ ربنا عز وجل: كل عمل لا يكون قصده إرضاء الله عز وجل، ربنا عز وجل قال عنه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء أوراق الأشجار اليابسة، الهباء التراب الناعم، الهباء الماء السائل، الهباء الحجارة الصغيرة، الهباء ذرات الهباب الفحم، شيء تافه لا قيمة له إطلاقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان أحيانا بيعمر بيت، بيعتني فيه عناية بالغة، بيقول لك 4 سنوات عم بكسيه، وقد لا يتاح له أن يسكنه. إذا أخذ منه إلى القبر ماذا استفاد من هذا البيت؟ هذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيام الإنسان بيعمل عمل له ضجيج كبير، لكن عند الله ليس له وزن. العمل الصالح الذي يعمله الإنسان ابتغاء مرضات الله عز وجل وفيه نفع للناس، في نفع كبير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في أعمال يعني تلفت النظر، في أعمال تمتع، في أعمال فنية تضحك، في أعمال يعني مسرحية، في أعمال قصصية، في أعمال في التأليف، في أعمال في البناء، في أعمال في معارض، في جسور، في أشياء كثيرة جدا. لكن إذا الإنسان ابتغى من إقامة منشأة خدمة المسلمين والتخفيف عنهم، هذا عمل عظيم. إذا عمل عمل هدفه نفع البشرية، هذا عمل عظيم، لأنه الله رب النوايا، النية أساس العمل، إنما الأعمال بالنيات. أيام الإنسان بيتزوج، لكن بنية أن يحصن نفسه، وبنية أن يهدي زوجته، وأن ينجب ذرية صالحة، هذا عمل عظيم، لأن أثره يستمر إلى الآخرة. أي عمل ترضي به الله عز وجل أو تقصد به وجه الله عز وجل يمتد أثره إلى الآخرة. لكن أي عمل تستهدف الاستمتاع فيه، المتعة الرخيصة، مهما كان في صالة قمار مثلا، إلا مكلفة الصالة 40 مليون، صالة قمار، هذا العمل يوم القيامة ماذا فعلت يا عبدي؟ والله يا ربي أنشأت صالة قمار ليس لها مثيل مثلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والحمد لله رب العالمين.